السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، حيكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. أرحب بسماحة آية الله سيد كمال الحيدري، أهلا ومرحبا بك سماحة السيد. وأبدأ مباشرة بموضوع الحلقة. بالطبع أذكر مشاهدين الكرام، هذه هي الحلقة التاسعة التي نتناول فيها حديث أنت يا علي خليفتي من بعدي، الحلقة التاسعة من هذا الموضوع. سمعت السيد، هناك إشارات في كلمات أعلام المسلمين إلى أن لعلي من الفضائل والمناقب لم يبلغها أحد من الصحابة، هل لك أن تبين لنا ما قاله هؤلاء الأعلام في فضائل ومناقب أمير المؤمنين علي عليه السلام؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع أعزائي، تطبيقا للأصل الذي بيناه وأشار إليه جملة من أعلام المسلمين ومنهم نفس الشيخ ابن تيمية، قالوا بأن الأحق والأقدر والأكفأ لمقام خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله هو الأشبه به من كل الجهات والأقرب إليه في أخلاقه وعلمه وسيرته وسلوكه ونحو ذلك. من باب أن الذكرى تنفع المؤمنين، أشير أيضا إلى المصدر مرة أخرى، أعزائي، في كتاب منهاج السنة المجلد الرابع، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، في الصفحة 513، قال: فلأن النبي أفضل الخلق وكل من كان به أشبه فهو أفضل ممن لم يكن كذلك، والخلافة كانت خلافة نبوة لم تكن ملكا، فمن خلف النبي وقام مقامه كان أشبه به، ومن كان أشبه به كان أفضل. إذن نحن طبعا مو هذا الرجل فقط، بيني وبين الله موارد كثيرة في كلمات أعلام المسلمين هذه الحقيقة أشير إليها. منهم أيضا الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، سلسلة الرسائل الجامعية رقم 68، حققه على أصل فلان الدكتور فلان صالح بن مقبل بن عبد الله العصيمي التميمي، دار الفضيلة، أيضا أشير إلى هذه الطبعة لأنه من الطبعات الحديثة، الطبعة الأولى سنة 1432 من الهجرة، دار الفضيلة السعودية. أعزائي، في صفحة 616 من هذا الكتاب هذه عبارته، قال: وجبت إمامة، وإذا وجبت إمامة أبي بكر بعد رسول الله وجب أنه أفضل المسلمين. يعني من يريد أن يكون خليفة رسول الله لابد أن يكون ماذا؟
أفضل المسلمين.
ولذا أشرنا في الحلقات السابقة أن هؤلاء صاروا بصدد خلع هذا الموقع عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه أفضل صحابة رسول الله، لإعطائها لفلان أو فلان حتى يحقق ماذا؟ شرط الخلافة والإمارة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن أعزائي، من هنا أنا أدعو أهل التحقيق، أدعو أهل القلم، أدعو أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة. الله يعلم، ليس الغرض كما أشار أخي بالأمس أستاذ علاء، أنه ليس الغرض أنه يتشيع فلان أو يتسنن فلان، هذا ليس هدف البرنامج. هدف البرنامج أن أعزائنا الذين يشاهدون هذا البرنامج ويقفون على الحقائق المذكورة فيه أن يتحركوا فكريا وأن يتحرروا نفسيا. أنا أستغرب أن بعض المداخلات تأتي وتقول لنا: لماذا أنه لا يأتي فلان شيخ أو فلان شيخ يجلس معكم؟ أعزائي، أين عقولكم أنتم؟ يعني أنتم لا تستطيعون أن تقرروا إلا أن يأتي ماذا؟ الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني. أنا دا أذكر لكم الحقائق، أنت بإمكانك أن ترجع لترى أن هذه الحقائق صحيحة أو غير صحيحة. ولذا فقط في هذه الليلة بنحو الإجمال، لأنه لا أريد أن أطيل على الأعزاء لأنه بحث الأصلي مو هذا، هو أشير إلى بعض كلمات أعلام المسلمين، وبهذا أيضا سيتضح لكم كيف يتميز الاتجاه العام عند علماء السنة عن الاتجاه الذي سار عليه النهج الأموي وأسس له ابن تيمية وأتباع ذلك. انظروا ماذا يقول أعلام المسلمين في هذا المجال. منهم ابن حجر الإمام أو الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة أعزائي، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، هناك هكذا يقول في الجزء السابع في الصفحة 275، علي بن أبي طالب، رقم الترجمة 5714، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسن، أول الناس إسلاماً في قول الكثير من أهل العلم، الذي نفاه بضرس قاطع من؟ ابن تيمية كما رأيتم فيما سبق، قال بأنه كان صبيا وأسلم ولا يعلم أن إسلامه يقبل أو لا يقبل، ولكنه الحافظ ابن حجر يقول عند قول كثير من أهل العلم أن علي كان ماذا؟ أول الناس إسلاما، وهذا معناه أن إسلامه وهو صبي مقبول أو غير مقبول. نعم، قبل البلوغ إسلامه مقبول،
وأهل العلم الذين يقصدهم هم أغلبهم من أهل السنة،
كلهم، بل كلهم أساسا. بدأ يتكلم عن الشيعة،
نتسامح بعض الشيء،
جزاك الله خير. يقول ومناقبه كثيرة، من؟ الإمام علي، ومناقبه كثيرة. التفتوا لي أعزائي، حتى قال الإمام أحمد لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي.
الله،
هذا مودة يقول، هذا إمام الحنابلة يقول، إمام من يقول ابن تيمية والوهابية أنهم يتبعون من؟ الإمام أحمد بن حنبل. لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي. هسا المشكلة ما هي؟ لماذا هذا؟ يقول وكان سبب ذلك أنه حاول الرواة والعلماء والكتاب وأهل العلم وأهل التحقيق أن يؤكدوا على فضائل علي، لأنه كان هناك نهج آخر يحاول ماذا؟ أن يطفئ نور الله بأفواههم. يقول وكان سبب ذلك تنقص بني أمية له. علماء الإسلام عندما وجدوا، قلت الآن الكلام مو في الخلافة حتى تقول أنه علماء الإسلام لا يقولون بخلافة علي، الكلام مو الآن ماذا في خلافة علي،
الفضائل،
الكلام في فضائله ومناقبه التي يحاول الناهج الأموي أن يقضي عليه، أن يطمسها، أن يجعلها في الظل، أن يجعلها في الهامش. وهذا اللي أنتم وجدتم لعله الآن 9 حلقات إلى الآن مرت، وجدتم أن كل هم الشيخ ابن تيمية هو ماذا؟ هو التنقص من علي، وهذا ما صرح به ابن حجر وغير ابن حجر، وكلهم قالوا في أنه هذا الرجل كان يتنقص من علي. إذا نهجه نهج من يكون؟
بني أمية،
نهج بني أمية. ولذا إذا عندما نحن ننسب الشيخ ابن تيمية إلى أنه منظر النهج الأموي، لا يتبادر إلى ذهن أحد أننا نريد أن نتهم الرجل، وإنما نريد أن نوصف حال الرجل، ولعله يفتخر وأتباعه يفتخرون. يقول وكان سبب ذلك تنقص بني أمية له، فكان كل من كان عنده علم من شيء من مناقبه من الصحابة يبثه، وكلما أرادوا إخماده، إخماد فضل علي، نور علي. الله، إذن كان هناك، التفت، مو ده أنا أقول، الحافظ ابن حجر ده يقول، يقول كان الهم الأصلي للنهج الأموي ماذا؟
إخماد
نور علي، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وكلما أرادوا إخماده وهددوا من حدث بمناقبه، بل قتلوا وأبعدوا وفعلوا ما فعل حتى ماذا؟ يقضوا على مناقب علي. وهددوا من حدث بمناقبه لا يزداد إلا انتشارا. وهذه هي العناية الإلهية، هذه هي اليد الإلهية، أن بني أمية لعشرات لعقود أصروا وهيئوا وجعلوا كل إمكاناتهم في خدمة القضاء ماذا؟ على علي وذكر علي وفضائل ومناقب علي. وجاء بعد ذلك بقرون ابن تيمية ونظر في منهاج السنة، ووجدتم ما من آية أو رواية إلا ويقول أنها ماذا؟ كذب موضوع ضعيف لم يرد، وما ثبت سندا يحاول أن يسقط ماذا؟ مضمون ذلك الحديث.
سمعت السيد، هذا النقل ينطوي على أمر، وهو أن الصحابة كانوا يقفون في ذلك أمام بني أمية.
أحسنتم.
وهذا يفند القول بأن هناك ندية ما بين الآل والأصحاب.
أبدا. ولكن مو كل الأصحاب، هذه قضية لابد يعني لابد أن نميز في الأصحاب. أحسنتم. نميز في الأصحاب النهج الأموي طبعا. في الأصحاب هذا جيد. المهم التفتوا أعزائي، الوقت ده يذهب علي كثيرا. يقول وتتبع النسائي. أعزائي التفتوا، وتتبع النسائي صاحب السنن ما خص به من دون الصحابة. التفتوا لي أعزائي، يعني أنه لعلي من الخصائص والفضائل والمناقب يشاركه فيها غيره أو لا يشاركه؟ هذا الذي قلتم على خلاف نهج بني أمية، وعلى خلاف ماذا؟ الاستراتيجية التي وضعها ابن تيمية وأتباعه الأمويون الجدد الوهابية. طبعا من أقول الوهابية مع أعزائي مقصودي أهل العلم منهم، المحققون، أهل التحقيق منهم، الذين يعرفون جيدا هذه المسألة، ولا عموم الوهابية كعموم ماذا؟ كعموم المسلمين يحبون أهل البيت. ولذا أنا من هنا أنصح أعزائي أن يقرأوا كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن النسائي، تحقيق الداني بن منير آرزهوي، المكتبة العصرية وغيرها، ليعرفوا ما هي الخصوصيات، ما هي الفضائل، ما هي المناقب التي اختصت بعلي. ومما ذكره هنا حديث المنزلة أعزائي، قال هذه من مختصات بينكم وبين الله. إذا كانت هذه لا تدل على منقبة وعلى فضيلة، كيف تكون من مختصات علي؟ وهذه تكون مما ذم به علي، مما مدح به علي. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني ما ورد في الاستيعاب لابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمرو ابن يوسف ابن عبد البر، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، المجلد أعزائي. أشير أيضا إلى الطبعة الأولى سنة 1412 من الهجرة، المجلد الثالث في صفحة 1115. بعد أن يشير إلى مجموعة الفضائل يقول وفضائله، فضائل من؟ علي عليه السلام. وفضائله لا يحيط بها كتاب. طبعا أقول للمشاهد الكريم، هاي الفضائل المتفق عليها، أما الفضائل المختلف عليها لا أتكلم. كثير من الفضائل نحن نذكرها في كتبنا، أتباع مدرسة أهل البيت، شيعة أهل البيت، لعله الطرف الآخر ماذا؟
لا يقبلها.
لا أتكلم في تلك الفضائل، أتكلم في الفضائل المتفق عليها المجمع عليها بين علماء السنة والشيعة. وقد أكثر الناس من جمعها، فرأيت الاختصار منها ونحو ذلك. هذا مورد. وكذلك أعزائي بنحو الإجمال بعد التفصيل يراجعه الأعزاء، ما ورد في شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي، دار ابن كثير، دمشق، هناك في الجزء الأول صفحة 224، بعد أن يبين بعض شمائل الإمام أمير المؤمنين، يقول وكان علي ربع إلى القصر أدعج العينين، حسن الوجه، ضخم البطن، عريض المنكبين، لهما مشاش كالسبع، أصلع ليس له شعر إلا من خلفه، عظيم اللحية، وهو أول من أسلم عند كثيرين، إلى أن يقول ومناقبه لا تعد. يعني القضية قضية كانت من مسلمات فكر علماء المسلمين، أن الفضائل التي امتاز واختص بها علي بن أبي طالب يمكن أن يشار إليها واحد واثنين وثلاث أو لا يمكن؟ لا يمكن،
لا تعد.
وكذلك ما ذكره الإمام القرطبي المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للإمام القرطبي دار ابن كثير المجلد السادس أعزائي في صفحة 270، يقول: وكان قد خص من العلم والشجاعة والحلم والزهد والورع ومكارم الأخلاق ما لا يسعه كتاب ولا يحويه حصر حساب. والتعليق لمن؟ للمشاهد،
المشاهد الكريم.
وأيضا ممن أشار إلى هذه الحقيقة أيضا الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ للحفاظ للإمام الذهبي المجلد الأول في صفحة 10، عبارته هذه، يقول: ومناقب هذا الإمام جمة أفردتها في مجلدة وسميتها كذا وكذا. وألخص حديثي أعزائي في كلام صدر ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واقعا هذا الحديث جزء منه حجة علينا، وكله حجة ماذا؟ على جميع المسلمين. هسه تقول لي كيف يمكن؟ نقول باعتبار جزء منه مختص بهم نحن لا نوافق عليه، والجزء الآخر لا متفق عليه. وقد ذكرنا منهج هذه الأطروحة في العقائد، قلنا ماذا؟ قلنا المتفق عليه يكون حجة على الجميع. وهذا الحديث التفتوا جيدا أستاذ علاء، وقع عن الإمام رسول الله ماذا قال في حق علي؟ المسند للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الحديث القاهرة، المجلد الأول، صفحة 537، رقم الحديث أعزائي صفحة 537، عفوا رقم الحديث صفحة 537، رقم الحديث 859. التفتوا لي أعزائي قبل أن أقرأ الحديث، تعالوا معي إلى الحاشية 859، إسناده ماذا؟ إسناده صحيح. ما هو الحديث؟ الحديث عن علي قال: قيل يا رسول الله من يؤمر بعدك، أو من يكون أميرا بعدك، أو من نؤمر بعدك، على اختلاف القراءات. قال: إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخر. هذا المقطع من الحديث ليس حجة علينا، لماذا؟ لأنه مما اختص به الطرف الآخر، كما أنه ليس الأحاديث الواردة عندنا في أصول الكافي ليست حجة عليهم، ما ورد في مسند أحمد ليس حجة ماذا؟ ليس حجة علينا. وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم. أيضا هذا ليس حجة علينا، التفتوا جيدا، أنا محل الشاهد هذه الجملة، التفتوا لي أعزائي. وإن تؤمروا عليا، وهذه من معاجزه من إخباراته بالغيب، ولا أراكم فاعلين.
يا سبحان.
إذن رسول الله كان يعلم أنه تحاكي المؤامرات، وهذا في مسند أحمد. ماذا أنقل مولانا من كتاب الأصول الكافي أو من البحار أو من نهج البلاغة ولا يعلم السند شنو، وماذا تلاعبوا من الخطب التي تلاعبوا بها في نهج البلاغة، وما أدخلوا فيه وما أخرجوا، وهذه الدعوة التي يحاول يطبل لها البعر ويزمر ويحاول أن يوهم الناس أن علماء الشيعة يقبلون بصحة كل ما ورد في نهج البلاغة، كلام لا أساس له، كلام إعلامي، كلام للتسويق، كلام واقع لا أريد أن أعبر عنه تعبيرات أخرى، لا قيمة لهذا الكلام،
للدعاية،
واقعا للدعاية هذه، واقعا للإيهام. وإلا لا، إحنا أصول الكافي لا نقول أنه كل ما فيه ماذا؟ صحيح. فما بالك في كتاب نهج البلاغة. أما ما هو الصحيح وغير الصحيح، إن شاء الله أعد المشاهد الكريم أني سأقف عند هذا. قال: ولا أراكم فاعلين. يا رسول الله لماذا؟ ما هي مشكلة علي؟ وعلي أيضا مثل هؤلاء. يقول: لا لا في النفس منه شيء بالي. هذا هو الذي قتل صناديدهم، هو الذي فعل وفعل، كيف يسمحون له؟ هسه أنا مو محل هم الجملة عندي هذه ولا أراكم فاعلين. قال عن أبي باكر أمين وزاهد، وقال عن عمر قوي وأمين. التفتوا ماذا قال عن علي؟ تجدوه هاديا مهديا، وهذا اشتركوا فيها ثلاثة. وأضاف رسول الله يأخذ بكم الطريق المستقيم. هذه بعد ما موجودة لا في أبي بكر ولا ماذا
في عمر.
في عمر. إذن علي إذا قلنا هو الصراط المستقيم لا يقول لنا قائل من أين تقولون هذه روايات لم يأتي بها السلطان؟ هذه هذا مسند أحمد مولان، رسول الله في سند صحيح كما يقول أحمد محمد شاكر يقول يأخذ بكم الطريق المستقيم. يعني أيها الناس أيها المسلمون في كل العالم عندما تقرؤون يوميا مرات ومرات اهدنا الصراط المستقيم، من يأخذ بكم إلى الصراط المستقيم؟ يأخذ بكم علي عليه أفضل الصلاة والسلام، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. طبعا قد يقول لي قال سيدنا المعركة انتهت الإمارة انتهت، أقول لا، القضية ليست في الإمارة الآن، القضية في المرجعية الدينية،
في الهداية،
وأنه الهداية والدين والطريق أصل الدين الصراط المستقيم عدم الضلال. هذا بيد من نأخذ؟ هذه أمامكم حديث صحيح واضح من مسند الإمام أحمد وصححه أحمد محمد شاكر. هسه قد تقول فلان ضعفه، أقول جيد، اختلاف الرأي، ولكنه أعلام جملة من المحققين الكبار أيضا ماذا صححوا. إذن أعزائي حتى لا أطيل ولعله طال الحديث
والهداية
كثيرا،
والهداية صفة القرآن
أساسا،
يعني أساسا هدى للمتقين.
أساسا قلت لكم في سورة الحمد جنابك في اليوم والليلة مرات ومرات تقول اهدنا الصراط المستقيم، ورسول الله يقول ماذا؟ يقول من يأخذ بكم إلى الصراط المستقيم وإلى الطراق المستقيم. هذا من قبيل فأتوا البيوت من أبوابها، أنا مدينة العلم وعلي بابها، يعني بابي باب رسول الله من أين يؤتى إليه؟
من علي.
وهكذا حتى في حديث من هذه أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون الموسى إن شاء الله بعد ذلك، وهذا أصل أسسه بعد ذلك الأعزاء، أنه الأحاديث تبين مصاديق الآيات القرآنية. لابد أن نرجع إلى القرآن لنرى أن هارون وموسى ما كان موقعهما.
أحسنت.
بعد ذلك سيتضح أن هذا الحديث المبارك ما هو. جيد.
طيب تكلمنا الآن عن فضائل ومناقب أمير المؤمنين في كتب علماء المسلمين من أهل السنة،
وأنه الأفضل،
وأنه الأفضل،
فتنطبق القاعدة لابن تيمية.
أين يقع حديث المنزلة من هذه المناقب؟
أحسنتم، سؤال وجيه جدا. شوفوا انظروا أعزائي الأحاديث الواردة في فضائل ومناقب وبيان مقامات ودرجات الإمام علي، واقعا لا بد أن تصنف درجاتها، بعضها يمكن أن تعبر عنها فضيلة من الدرجة الأولى، بعضها فضائل من الدرجة الثانية، بعضها فضائل من الدرجة الثالثة. قد يقول قال يعني ما معنى فضيلة من الدرجة الأولى؟ الجواب لأنها تشير إلى مقامات عالية جدا، من قبيل في الآية المباركة أنفسنا أن يكون الإنسان نفس رسول الله. يا أعزائي والله أنا أستغرب عندما يصل الأمر إلى الخليفة الثاني إذ يقول لصاحبه لا تحزن، على فرض أننا قبلنا أن المراد من صاحبه في الآية المباركة من هو؟
أبو بكر.
أبو بكر، تقيمون الدنيا ولا تقعدونها، تقولون أن القرآن أشار إليه بعنوان ماذا؟
صاحبه.
صاحب رسول الله. بيني وبين الله أمن المنطق عندما يشير القرآن إلى أن علي نفس رسول الله ثم تبعدون عليها، أي منطق هذا؟ سلمنا معكم لا نذهب إلى الروايات، من هو الأقرب إلى الإنسان، من هو نفسه أو من هو صاحبه؟ الصحبة تعني الإثنينية، والنفس تعني ماذا؟
الوحدة.
الوحدة إلا ما خرج بالدليل. الآن هذا بعد هذه آية تستدلون بها على فضيلة للخليفة الأول، وهذه نفس الآية موجودة لها.
ولا إشكال في ذلك.
سأترك ذاك البحث، قلت لكم لا، ذاك أستاذ علاء يحتاج إلى بحث أن نعرف من هو المراد من صاحب. نعم. مع أنه اللطيف مع أنه في ذلك الآية لم يذكر اسم أبو بكر، ولكن يطالبون لماذا هنا لم يذكر اسم علي؟ خب إذا كان عدم ذكر الاسم دليل على عدم الفضيلة، أيضا أبو بكر أيضا لم يأتي اسمه ماذا؟ أي في القرآن الكريم. لماذا؟ لماذا الكيل بمكيالين؟
هذه علي،
هذه علي، أحسنت، هذه علي على أي لحوة. أعزائي، الفضائل من الدرجة الأولى هي تلك الفضائل التي أولا التفتوا إلى خصوصيتها، أولا أنها مما اختص بها علي، هذه فضيلة من الدرجة الأولى لا توجد في غيره. ولذا كما قلنا أن النسائي ماذا فعل؟ قال خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يعني مما هاي له وليس لغيره. هذا من قبيل عندما نأتي إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ونقيسه إلى إخوانه من الأنبياء، تجدون بأن هناك مشتركات بينه وبين باقي الأنبياء، ولكن هناك ماذا؟
خصائص.
مختصات للنبي الخاتم، ومنه أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، هذه خصوصية لا توجد في غيره من الأنبياء. أعزائي، الدرجة الفضائل من الدرجة الأولى هي المختصة به أولا، مو فقط هذه، قد تكون هناك فضائل مختصة ولكن ليست لها قيمة، وثانيا أنها عالية جدا، تشير إلى منقبة عالية جدا. وهسه القسم الثاني والثالث له حديث آخر، الآن ما أريد أطيل حديثي في هذه الجهة. السؤال أن حديث المنزلة هل يعد من الفضائل من الدرجة الأولى أو لا؟ التفتوا أعزائي، أنا في اعتقادي وفي اعتقادي علماء مدرسة أهل البيت جميعا وفي اعتقادي كثير من علماء أهل السنة، من حيث المنقبة والفضيلة لا من حيث الخلافة والإمارة، بالأمس أشرنا أن هذا الحديث وهو حديث المنزلة يعد من أهم مناقب علي وأوضحها وأصرحها وأعمقها وأدقها الذي جاء على لسان رسول الله. فستقول سيدنا إذن ماذا تفعل بالإشكالات التي ذكرها ابن تيمية؟ نقول سنأتي عليها واحدة بعد الأخرى. أعزائي، انظروا إلى الاستيعاب ماذا يقول. الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، المجلد الثالث، دار الجيل، في المجلد الثالث صفحة 1097، بعد أن ينقل هذا الحديث يقول: وقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال وروى قوله: أنت مني بمنزلة جماعة من الصحابة. التفتوا جيدا، هذا الذي قلت هذه فضائل من الدرجة الأولى، وهو من أثبت الآثار وأصحها. لا يوجد كلام ماذا في هذا الأثر، في هذا الأثر وصحة هذا الأثر، رواه فلان وفلان. يقول: وطرق حديث السعد فيه كثيرة جدا، قد ذكرها ابن أبي خيثمة وغيره، ورواه ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأم سلمة وأسماء بنت عميس وجابر بن عبد الله وجماعة يطول ذكرهم. جيد، ولهذا وجدتم بأنه ابن تيمية بعد استطاع أن يناقش السند أو لم لا، لأنه كان عند ذلك سيكون كذابا أشر، يعني كان تسقط مصداقيته. وإلا أقسم لكم لو كان بيده أن ينكر هذا الحديث ماذا لأنكر، لأنه أنكر حديث من كنت مولاه، فهذا حديث المولى، قال لم يرد في المصادر. إذن من حيث السند لم يستطع أن يفعل شيئا، ماذا فعل؟ انتقل مضمون. إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة المضمون والدلالة وفقه النص. ماذا قال؟ بالأمس أشرنا قلنا أنه استعمل استراتيجية ذات خطوات ثلاث، وبالأمس أشرنا إلى الخطوة الأولى والخطوة الثانية، وبقيت ماذا؟
الخطوة
الثالثة. ما هي الخطوة الثالثة؟ قال: لو سلمنا أن هذا النص فيه منقبة وفضيلة لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا محذور في ذلك، فإنه يوجد في أبي بكر وعمر ما هو أفضل من هذه. هسه لماذا كل هذا الإصرار؟ التفتوا لي جيدا، لماذا؟ لأنه بمجرد إذا ثبت أنه الأفضل، إذن يكون الأحق والأكفأ والأقدر والأشبه بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله. إذن لابد أن يبعدوه عن هذا الموقع بأي طريق أمكن. انظروا ماذا قال هذا الرجل في مجموع الفتاوى. في مجموع الفتاوى أعزائي، مجموع فتاوى الشيخ ابن شيخ الإسلام ابن تيمية، اللي هاي الطبعة اللي مرارا ذكرناها وهي طبعة بأمر خادم الحرمين الشريفين، المجلد الرابع في الصفحة 455، التفتوا إلى عبارته ماذا يقول. عبارته هذا: وقد ثبت، المشاهد فلينظر، وقد ثبت في الصحيح، يعني أن النص الوارد في هذا الأمر اللي يريد ينقله ما هو
صحيح،
صحيح السند بإشكال أو لا يوجد فيه إشكال، لا يوجد، أن النبي صلى الله عليه وآله لما استشار أصحابه في أسارى بدر وأشار عليه أبو بكر أن يأخذ الفدية منهم وإطلاقهم، وأشار عليه عمر بضرب أعناقهم، قال النبي صلى الله عليه وآله، والآن اختلف أبو بكر وعمر، كيف يمكن أنه يفرض أنه اختلف؟ انظر ماذا يقول. يقول: قال النبي: إن الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من البز، ويشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الصخر. جيد، إذن أبو بكر لين وعمر ماذا؟ شديد. وإن محل الشاهد: وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم الخليل. هناك أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إذن مثل علي مثل ماذا؟
هارون.
ولكنه أبو بكر مثله ماذا؟ مثل إبراهيم، شيخ الموحدين إبراهيم. بعد: فمن تبعني فإنه مني، ومثل عيسى بن مريم، ما يكفي فد واحد من أنبياء العزم، اثنين، ومثل عيسى بن مريم، ومثلك يا عمر مثل نوح عليه السلام إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ومثل موسى بن عمران ربنا اطمس إلى آخره. جيد، هذا أين يقوله؟ في مجموع فتاوى ابن تيمية. ولكن عندما نأتي إلى المجلد الرابع من منهاج السنة يكمل هذا الحديث، منهاج السنة في نقض كلام الشيعة الجزء الرابع، نشر دار الفضيلة اللي 4 مجلدات، ماذا يقول هناك؟ يقول: ألا ترى إلى ما ثبت في الصحيحين. هناك ماذا قال؟ ثبت في الصحيح،
الصحيح،
يعني الرواية صحيحة. أما هنا اصطلاح الصحيحين يعني ماذا؟ يعني البخاري ومسلم. إذن يدعي أن هاي الرواية وين واردة؟ واردة في البخاري ومسلم. ينقل الرواية وبعد ذلك يقول: فقوله لهذا، يعني لأبي بكر، مثلك كمثل إبراهيم وعيسى، ولهذا، يعني من؟ يعني عمر، مثل نوح وموسى أعظم من قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فإن نوحا وإبراهيم بالنسبة إلى أبي بكر وموسى وعيسى أعظم من هارون، وقد جعل هذين مثلهم. إذن على هذا الأساس حتى لو سلمنا أن هذه منقبة لعلي، فإذن سؤال أنه يوجد في أبي
من
بكر
هو أفضل
من الصحابة في أبي بكر وعمر، ما هو أعلى من علي ماذا؟ بمراتب. لأنه أين النسبة بين نبي من أنبياء
أولي العزم
شيخ الأنبياء وبين هارون الذي هو ليس من أنبياء أولي العزم؟ هذه هي الخطوات الثلاث التي استعملها، وبهذا اتضح كما أنا أريد أصل لسان حال الشيخ ابن تيمية، وبهذا اتضح أن هاي الرواية التي يستدل بها الروافض بتعبيرهم لإثبات هناك منقبة أساسية لعلي بن أبي طالب، اتضح ماذا؟ اتضح بطلانها وعدم صحتها.
لكن سمعت الشيخ، يعني كمستمع الآن،
نعم،
أجد أن ابن تيمية لم يصل إلى نتيجة في هذا الحديث، يعني هو عدد الاحتمالات ونقض كل احتمال وكل تفسير لهذا، لكنه لم يعطي المشاهد، يعني جعله في حالة غموض.
وهذا ما يكفي، لا اسمحوا، هذا هو يكفي، وأن يقول بأنه ليست الرواية لها وضوح وصراحة في أنها تعطي خصوصية لمن؟ ولو يكفي الإجمال، هو هذا همته، وقصده أصلا من تكثير الاحتمالات وبيان هو أن يجعل الرواية ضبابية.
أحسنت. هل ما ذكره ابن تيمية في أن الخطوات الثلاث لمناقشة دلالة حديث المنزلة تام أم لا؟ جيد. سمحت السيد،
في الواقع بأنه أنا أستبعد أنه في هذه الليلة ونحن لم يبقى عندنا وقت إلا 6-7 دقائق مولانا أنه نستطيع أن نجيب على كل هذه الخطوات. أنا أحاول أن أبدأ أعزائي بالخطوة الأخيرة. ماذا قال؟ قال لو ثبت أن علي له هذه المنقبة وهي أنه بمنزلة هارون من موسى، يعني إذا أردنا أن نقايس كيف أن هارون له منزلة خاصة، وبعبارة واضحة ما أريد أستبق الأبحاث، لا إشكال أن هارون كان أفضل قوم موسى، هذا ما بيشك بعد، أكو بحث في هذا؟ يعني هل يوجد أفضل من هارون في قوم موسى
وهو نبي؟
لا لا لا، أقول لا أريد، لا أريد النبوة ولا
لا نستبق التفسير الحديث
فقط أنه هل يعقل أن يوجد هارون وصي من؟ وصي موسى، وهو أفضل من هو موجود في قوم موسى. إذن أول ما يثبت أن علي أفضلها أصحاب رسول الله، لا تحتاج كما يقال رياضيات 2+2 يساوي ماذا؟ يساوي 4. حتى لو لم نقل الإمارة والخلافة والعلم وكل ما هذا، التفتوا لي جيدا. سؤال، هو ماذا فعل؟ قال إذا جيد، إذا كانت نسبته هارون إلى موسى، هو إبراهيم هو يا أعظم ماذا من هارون. تعالوا معنا بيننا وبين الله لنرى، يوجد ادعاءان عند الشيخ ابن تيمية. الادعاء الأول يدعي أنه ورد في الصحيحين. أين يعني؟ في البخاري ومسلم. أعزائي، هذه يدي ممدودة لكل محقق ولكل متابع ولكل مراجع أن يجد لي هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. كذب وافتراء على من؟ ولكن من يثق بالشيخ ابن تيمية يقول لا يعقل أنه يقول في الصحيحين وهو غيره موجود. وعندي شاهد على ما أقول أعزائي، الشاهد ما ورد في نفس هذا الكتاب منهاج السنة في نقد الكلام في الجزء الثالث، المحقق الدكتور محمد رشاد سالم، هناك في الجزء الثالث في الصفحة 597 هذه عبارته، بعد أن ينقل هذا الحديث يقول الحديث مع اختلاف في الألفاظ عن عبد الله بن مسعود في المستدرك للحاكم، والحديث في المسند، والحديث أورده الترمذي وأورده فلان، ولا يشير إلى أنه ماذا أورده البخاري ومسلم. إذن الأمر الأول، التدليس الأول الذي دلسه هذا الرجل ما يرتبط بعلي يضعف ويسقط الصحيح، أما ما يرتبط بغيره يصحح ماذا؟
الصحيح،
يصحح الضعيف،
الضعيف على الصحيح،
أنتم يصحح غير الموجود،
غير الموجود،
يدلس أنه موجود وهو ماذا؟
يجعله من الصحاح
وهو ليس بموجود،
وهو ليس موجود.
هسه قد يقول قائل سيدنا لماذا تقولون هو قال في مجموعة الفتاوى وقد ثبت في الصحيح؟ لعل مقصوده أنه هذه الرواية ماذا؟ صحيحة من حيث ماذا؟ من حيث السند. من هالجهة لا يريد أن يقول شيئا آخر. السؤال المطروح هنا وهو أنه واقعا الرواية صحيحة أو الرواية ماذا؟
غير صحيح،
غير صحيح. جيد، هسه قد يقول يتنزل أحد يقول ماذا؟ هذه ليست في الصحيح ولكنها صحيحة. تعالوا أعزائي لنرى بأنه واقعا الرواية صحيحة أو غير صحيحة. أذكر هذا المعنى من 4-5 من المحققين المعاصرين لنرى أن الرواية صحيحة أو غير صحيحة. تنزلنا أنها غير موجودة في البخاري. هذا كتاب أعزائي، كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، تحقيق وصي الله بن محمد عباس، دار ابن الجوزي، الجزء الأول، صفحة 221 العبارة هذه. التفتوا، رقم الحديث 186، نفسها ما تقول في هؤلاء الأسارة، إسناده ضعيف. إذن المحقق الأول الرواية ماذا؟
ضعيفة.
حتى لا أطيل، هذا الأمر الأول. هذا محقق آخر في كتاب السنن الكبرى للإمام البيهقي، تحقيق إسلام منصور عبد الحميد، الجزء السادس، دار الحديث، القاهرة، في الجزء السادس، صفحة 610، بعد أن ينقل الحديث في رقم 12844 يقول ضعيف ضعيف، هم هذه يريد لها حركات أبو السبع حركات أستاذ علاء، ضعيف. هذا من المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي ما ورد في كتاب مسند الإمام أحمد، يعني تحقيق الأرنؤوط، مسند الإمام أحمد تحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة المجلد السادس. أنا ثلاث أربع دقائق أستاذ علاء وأستمع المداخلات
إن شاء الله.
بعد أن ينقل الرواية وهي برقم أعزائي 3632 يقول إسناده ضعيف لانقطاعه، هذا العلامة شعيب الأرنؤوط. وكذلك محقق كتاب البداية والنهاية لابن كثير الجزء الخامس تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، ماذا يقول هناك في المجلد الخامس أعزائي، في المجلد الخامس في صفحة 163 في الحاشية، يقول إسناده ضعيف بعد مولانا لا أعلم. إذن لا هو في الصحيحين، هذا هو التدليس الأول، ولا ثبت ماذا
إسناد.
في الصحيح ولا الصحيح. ثبت إسناده. نعم يوجد عندهم قول واحد، دقيقتين وأتمم حديثي، دقيقتين أو ثلاث، نعم يوجد ادعاء واحد وهو أنهم لماذا تستبعدون تصحيح الحاكم لهذا الرواية، الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين صحح ماذا، صحح هذه الرواية. ولذا اضطر الدكتور محمد رشاد سالم اللي حقق كتاب منهاج السنة النبوية أن يستند إلى ماذا، أن يستند إلى الحاكم النيسابوري. قال في صفحة 597 من الكتاب، قال وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، حتى يوهم القارئ أنه ابن تيمية عندما قال صحيح فكلامه مستند إلى ماذا،
إلى الحاكم،
إلى الحاكم النيسابوري. بيني وبين الله، إذا كان شيخ الإسلام يقبل بتوثيقات الحاكم والله كنا نقبل منه، ما عندنا مشكلة. ولكن هذا أمامكم أعزائي مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد 22 في صفحة 426 يقول وأما حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه فيعلم أولا أن تصحيح الحاكم وحده وتوثيقه وحده لا يوثق به.
انتهت هذه الرواية.
إذن هذه الرواية هذا التصحيح لا يمكن الاستناد إليه. إذن فتحصل الخطوة الثالثة وهي أنه استند إلى روايات لإثبات أنه يوجد عند، التفتوا، يوجد عند أبي بكر وعمر ما هو أعلى مرتبة مما علي، لم يثبت عند أصحابه، لم يثبت صحته عند علماء أهل السنة، فما بالك ثبوته ماذا عند علماء أهل البيت.
أعزائي المشاهدين،
طبعا في الخطوة الثانية يعني الأولى والثانية،
هذا لربما هو الذي قلناه أنكم لا تكتفوا بالشيخ الفلاني الذي يقول كذا أو ما يقول ابن تيمية، اذهبوا أنتم إلى مصادركم وابحثوا فيها، توسعوا قليلا في مصادر المسلمين عامة وانظروا ماذا قيل في هذا الشخص، ماذا قيل في هذه الرواية. طبعا الكلام لأهل البحث والتحقيق، والعام إذا أرادوا أن يقوموا أيضا بهذا فهو جيد.
طبعا هذا مو مختص أيضا فقط بعموم المسلمين، حتى أتباع شيعة أهل البيت
طبعا
الذين هم أهل التحقيق
طبعا
والمراجعة
طبعا.
وقعا لابد أن لا يقبلوا أن فلان قال وفلان قال، أبدا أعزائي، لابد أن نتحقق إذا كنا من أهل التحقيق.
أعزائي المشاهدين، نصل الآن إلى مداخلاتكم، أرجو الاختصار بالمداخلة لأن المتصلين كثيرين ويمكن أن نفسح مجال لعدد كثير، رغم أن كثيرين يقولون اكتفوا بقليل منهم، لكن يعني هناك مسؤولية أخلاقية في هذا الأمر. المتصل الأول من أين؟ تفضل. إبراهيم من المملكة العربية السعودية، تفضل شيخ.
مساء الخير أخي علاء، وأمسي على شيخي الفاضل.
شكرا
وأقول
لك.
وأقول سأل سالم بالأمس عن نهج البلاغة عن الخطب التي رويت عن علي عليه السلام فذكرت بأنها لا نقر بصحة الكثير منها.
لا لا لم أقل
هذا. لحظة يا شيخ وسمحت لي هذا كلامك بالأمس.
لا لا لم أقل كثير منها لم أقل. لا شوفوا لا, لا, لا أنا حي أنا قلت لا أقول أن كله صحيح.
لا لحظة لحظة دعه يكمل.
لا مؤخر الآن آخر تدليس لكلامي.
شيخ إبراهيم تفضل
لم أقل كثرة منها شيخ.
تفضل شيخ
تفضل.
لم أقل كثرة منها ولكنه أقر بعدم صحة جزء من تلك الخطب.
جيد.
جيد.
ما دام أنك متأكد من هذا الشيء الآن ونحن نقول ونتهم ابن تيمية بالتدليس، هل نتهم تلك العلماء الذين رووا عن علي عليه السلام بالتدليس والكذب على علي أيضا؟
جيد. طيب. طيب.
جيد. سؤال. جيد جدا. سؤال أول.
حسام من السويد تفضل.
السلام عليكم. اسمي حسين أخي الكريم. جزاك الله خير الجزاء. كان عندي بس سؤالين وفرد يعني طلب صغير. أول سؤال هو هل يوجد فرق بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للإمام علي أترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إذا نطع منزلة، وبين أنه يقول البكر أبو بكر وعمر أنه أنتم مثلكم كمثل النبي إبراهيم أو النبي عيسى؟ ما هو أعتقد أي مثل بس ذاك الموضع أطلع الإمام علي منزلة يعني نصبه ونصب قال له أنت وزيري. السؤال الثاني إلى علاقة بخبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولادة الإمام علي، هل ابن تيمية ينكر الإمام علي وليد الكعبة؟ طلب مالتي رجائي انه يا ريت تطولون مده البرنامج وشكرا جزيلا.
شكرا لك. نديم من الامارات تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حال سيدنا؟
مرحبا بكم. تفضلوا.
تفضل اخ نديم.
والله حبيت أنا أسأل أن الحين السيد أثبت لنا أن الرسول عين الإمام علي خليفة من بعده. الآن السؤال اللي يطرحوه علينا المخالفين هل لماذا أمير المؤمنين سكت عن حقه وهو يعرف أنه هو الخليفة؟
طيب.
وهذا هو سؤالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد من العراق تفضل. محمد من العراق.
السلام عليكم والسلام على سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس سؤالي للسيد نقطة مهمة وهي أنه النسبية التي نطق بها النبي صلى الله عليه وآله في تشابه إبراهيم مع أبو بكر وهكذا، هذه النسبية عندما تخرج من قول معصوم ما هي مساحة التطابق؟ هل هي كلية أم جزئية في هذا المجال حتى ينطبق واقع هذا التشابه في هذا الجانب؟ وحبذا لو سمحت السيدة أشارت الحلقة المقبلة حديث الأشباه اللي هو صحيح السند على شرط البخاري ومسلم بحق علي وما يترتب على ذلك عند علماء الأصول كالتفتزاني والإيجي لكي يعلم الناس حقيقة أفضلية علي على كثير من الأنبياء في هذا المجال. وشكرا جزيلا.
شكرا لك. أتصور نأخذ فهد ونعطي مساحة للسيد يجيب عليه. نعم فهد من الكويت تفضل.
مساحة للسيد يجيب عليه. نعم فهد
تفضل. أخ فهد
الكويت
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أول شيء أسلم عليكم وعلى السيد جزاه الله خير وما قصر.
مرحبا بكم.
شكرا لك.
وأتمنى أن لا يعصب وايد على أساس أنه يتحفنا بالطروحات هذه. والله يرحم والدينا ومشكور ما قصر.
شكرا لك أخي المتصل. سمحت السيد نعود إلى الإشكالات التي طرحت
والتساؤلات.
يعني فيما يتعلق بالشيخ إبراهيم من المملكة العربية السعودية.
أخ الشيخ إبراهيم يقول بأنه أنت قبلت أنا أقرر إشكاله حتى يكون إشكالا واضحا وعند ذلك أجيب. يقول أنت عندما قبلت بأن الشريف الرضي نقل مجموعة من النصوص عن علي وقبلت أنها ليست بصحيحة، فإذا هل أن الشريف الرضي أيضا مدلس كما أن ابن تيمية مدلس؟ الجواب، التفت أعزائي، التدليس متى يكون؟ عندما تكون الرواية عند العلماء صحيحة ويأتي واحد يكذبها، أو عندما تكون رواية عند العلماء ضعيفة ويأتي واحد ماذا؟
يصححها.
والشريف الرضي أين فعل ذلك مولانا؟ دلني على خطبة واحدة ثبتت بطريق صحيح ونحن كذبناها، أو كذبها ماذا؟ الشريف الرضي. أو دلني على رواية هي ضعيفة والشريف الرضي قال هي صحيحة، ثبت بالصحيح، ثبت بالصحيح. لو كان يقول هكذا لكنت أقول نعم، الشريف الرضي أيضا لم يلتزم الأصول العلمية كما لم يلتزم الشيخ ابن تيمية.
أساسا لم يعمل الشريف الرضي على السند أبدا. هو جمع
فقط. أحسنتم، كما تقولون في مسند الإمام أحمد، كما تقولون في المسانيد، كما تقولون
جوامع حديثية،
أنه جوامع حديثية. نعم، تلتزمون في صحيح البخاري ومسلم كلها صحيح، وقد اتضح أنه بخاري ومسلم أيضا ليس كله صحيح. أما نهج البلاغة أعزائي، هذا كلامي موجه لجميع المسلمين في العالم وخصوص شيعة أهل البيت. أعزائي الكرام، مشاهدين الأعزاء، التفتوا إلى هذه الحقيقة، أن نهج البلاغة لا يرتقي حتى إلى كتاب أصول الكافي. وعلى فرض أنه بمستوى أصول الكافي، نحن لا يوجد عندنا كل ما في صحيح أصول الكافي صحيح. لا بد أن ننظر إلى السند، لا بد أن ننظر إلى المتن. قد يكون حتى السند صحيح ولكن لا نوافق على متنه، لأن هناك معارضات لهذا. هذا أولا. وثانيا أعزائي، صرح الشريف الرضي، وهذه قلت لك، وهذه القضية الإعلامية التي يحاول أن يسوقها البعض ويوهم أن علي بن أبي طالب يتلخص في نهج، هذه مختارات من خطب علي. مختارات، ما معنى مختارات؟
يعني ليست كلها.
فمن يريد أن يعرف نظرية علي بن أبي طالب في الخليفة الأول، في الخليفة الثاني، في الصحابة، في حروب الردة، في خلافته، في إمامته، لا بد أن يجمع كل ما قاله الإمام علي، لأنه ينتقي. هاي نظرية الانتقاء الفاشلة البائسة المخذولة، وهو أن ينتقي الخطب التي يريد ويقول انظروا ماذا قال علي. نفس هذا علي في خطب أخرى قال شيئا آخر، نفس هذا علي في كتاب آخر قال شيئا آخر، نفس علي بن أبي طالب في الاحتجاج عندنا للطبرسي قال شيئا آخر. إذن المغالطة، انظروا أعزائي، القرآن عندما يأتي إلى بعض الناس يقول الذين جعلوا القرآن عظين، يعني ماذا؟ يعني بعضوا القرآن، أخذوا بقسم بعض وتركوا البعض الآخر. في نهج البلاغة أيضا كذلك، الآن ده يأخذ سطر واحد من خطبة ويقول هذا رأي علي بن أبي طالب. هذا من أسوأ وأردئ وأضعف طرق الاستدلال، أن تستند إلى جملة واحدة وتترك كل نهج البلاغة، بل وتترك كل ما قاله ماذا؟ كل ما قاله علي، بل وتترك كل ما قاله أئمة أهل البيت،
لأنهم يثرون مسار واحد،
لأنه هؤلاء جملة واحدة، بل وتترك ما قاله القرآن الكريم. افترضوا أن عليا قال شيء، ولكن عرضنا هذا الكلام على كتاب الله، أئمتنا قالوا اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا، فإن وافق فخذوه، وإن لم يخالف فهو زخرف. افترضوا علي بن أبي طالب قال شيئا عن شخص أو جماعة أو فئة، وعندما عرضنا على القرآن وجدنا أن القرآن يقول هذه صفات المنافقين، وفي الخطبة يبين أنها صفات المؤمنين، وهذه ليست بحجة علينا. إذن أعزائي، هذه القضية. ولذا أنا إن شاء الله تعالى واقعا أدعو الله سبحانه وتعالى أن أوفق في مناسبة أخرى أن أقف عند نهج البلاغة، وعند موقف علي من الخلفاء، وعند موقف علي من الخليفة الأول والثاني والثالث.
لو سلمنا بما قاله النبي للخليفة الأول والخليفة الثاني،
لا الآن يعني أنا ما أريد أدخل في المضمون.
هذا سؤال حسين من السويد.
الجواب أعزائي،
ما هو الفرق؟
الجواب الآن، يقول القائل ثبت العرش ثم انقش. الرواية مولانا لا قيمة لها، لماذا نتعب أنفسنا في فهم مضمونها؟ إنما نقرأ نذهب لفهم مضمون، إذا تم ماذا؟ سند الرواية. وهم صرحوا بأنها ماذا؟ منقطعة ضعيفة لا قيمة لها. إذن لا حاجة لنا أن نقف. وأن تتصوروا لو أن رسول الله كان يريد أن يعطي هذا المقام لأبي بكر وعمر كان تكلم بنفسه هذا المنطق الذي قاله لعلي: أنت مني بمنزلتك وصي إبراهيم لإبراهيم وصي موسى وهكذا. ولكنه واضح هذا مثل هذه، هذه أصلا ليست. هذا الذي عبر عن نفسه قال أوتيت جوامع الكلم، لا يتكلم بهذا الكلام الذي لا ينسجم مع كل كلمات رسول الله صلى الله عليه
طيب
وآله.
يظهر أن الوقت انتهى. قضية إنكار أو عدم ذكره لولادة الإمام في الكعبة،
أقول ليست هذه واحدة مولانا. أعزائي كونوا على ثقة، أنا عندي استعداد أن أعيش مع الأعزة سنة كاملة كل الفضائل. يقول لا يوجد نقل واحد صحيح أن آية نزلت في شأن علي، مع أنه إجماع المسلمين أن هناك عشرات الآيات نزلت. ماذا؟ آية المودة أعزائي، ينكر أنها نازلة في علي وأهل بيته. هذا المعنى الثابت عند كل علماء المسلمين أن آية المودة شاملة لعلي وفاطمة والحسن والحسين، أو لا أقل، إما مختصة بهم أو لا أقل شاملة لهم. يقول هذه السورة أو هذه الآية مكية ولا علاقة لها بعلي وغير ذلك. أساسا يا أخي أنت قرأنا من ابن حجر قلنا بأنه يتنقص بني أمية، كان همهم تنقيص من علي، والذي نظر وأسس لذلك هو ابن تيمية ويسوقه الآن الوهابية الأمويون الجذور.
إذن هي استراتيجية عند
استراتيجية واضحة المعالم.
سماحة آية الله السيد كمال حيدري، شكرا لك. شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين، حتى نلتقي يوم السبت إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.